سياي النيران من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمات روح ونارت من حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم بينات، وقد وصلنا فيها إلى في سورة الأنعام إلى قول الله عز وجل في الآية 73 من هذه السورة الكريمة: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق الذي لا ملية فيه ولا مثنوية ولا يقول شيئا عبثا. وله الملك يوم ينفخ في الصور أي يوم القيامة، خصه بالذكر مع أنه مالك كل شيء لأنه تنقطع فيه الأملاك فلا يبقى ملك إلا لله الواحد القهار. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الذي له الحكمة التامة والنعمة السابغة والإحسان العظيم والعلم المحيط بالسرائر والبواطن والخفايا، لا إله إلا هو ولا رب سواه. هذا ما ذكره الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره المشهور، وهو من التفاسير التي ينصح بقراءتها لسهولتها وغزارة ما فيها من المعاني والتأملات.
نعم.
ماذا عندك شيخ عبد الرحمن؟
نعم، أيضا في الآية في أولها يقول: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. كرر هذا المعنى في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وكأنه يعني تكرار وإقامة للحجة لهؤلاء المشركين أن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذه المخلوقات العظيمة التي هم يعترفون بها إلا من أجل أن يعبد وحده لا شريك له، فيستدل عليهم بتوحيد الربوبية ليقنعهم بتوحيد الألوهية. فيقول سبحانه وتعالى في سورة صاد: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا.
نعم.
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يعني ذلك ظن الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى أن الله ما خلق السماوات والأرض إلا باطلا وعبثا، وإلا لو كان خلقهما لحكمة وبالحق لكانوا أسلموا وانقادوا. هذا هو معنى الكلام. أيضا قال في سورة الحجر: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وكذلك هنا يقول: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. فهو أيضا يعني يستدل عليهم بهذا الاستدلال ليقتنعوا أو ليقنعهم بتوحيد الألوهية وأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده دون سواه.
نعم. قوله بالحق تحتمل تكون الباء هنا يعني للملابسة، يعني خلق السماوات والأرض ملابستان للحق، يعني أن خلقه مثل ما ذكرت الدكتور عبد الرحمن، يعني أن خلقهما حق لا يشوبه باطل.
نعم.
أو تكون الباء بالسببية أي بسبب
الحق
وهو كلامه سبحانه وتعالى لما قال له كن فيكون، مثل قوله: إذ يا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فخلقت بسبب كلامه سبحانه وتعالى، وهذان معنيان ذكرهما الإمام الطبري ولم ينسبهما، وإنما قال كذا، وقال آخرون دون أن يقول من قال بهذا القول. نعم.
قال: ويوم يقول كن فيكون.
نعم.
متى هو هذا اليوم؟
يوم القيامة.
نعم.
بعضهم يقول كما قال كثير هنا، يقول: ويوم يقول كن فيكون، يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب. ويوم منصوب إما على العطف على قوله واتقوه وتقديره واتقوه واتقوا
يوما
يوما يقول كن فيكون، وتقديره واتقوا يوما يقول كن فيكون. وإما على قوله معطوف على قوله خلق السماوات والأرض، أي وخلق يوم يقول كن فيكون، فذكر بدء الخلق وإعادته. يعني خلق السماوات والأرض في بدئهما، وخلق يوم القيامة الذي يقول فيه كن فيكون. قال وإعادته فيكون، فذكر بدء الخلق وإعادته، وهذا مناسب. وإما على إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون. وقوله قوله الحق وله الملك جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين، يعني في قوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نعم قوله الحق وله الملك.
نعم.
وقوله ويوم ينفخ في الصور، هذا ثمن أن يكون بدلا من قوله ويوم يقول كن فيكون يوم ينفخ في الصور، ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور، كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وكقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، وما أشبه ذلك.
نعم
نعم.
وأيضا يجوز أن يكون كما يقول طبري صلة للحق،
أي
يكون قوله الحق يوم ينفخ في الصور أيضا. طبعا ينفخ في الصور كما مر معنا أن طبعا النافخ كما هو معروف ملك
إسرافيل،
إسرافيل
نعم،
اللي هو الملك الذي التقى يلتقم أو التقم الحوت ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى،
التقم الصور
الصور نعم نعم الصور نعم.
والصور هو قرن
نعم
قول جميع المفسرين
نعم، أو البوق
نعم
قد يكون
قرن أو بوق.
في قوله ينفخ جاء في القرآن كله مبني للمفعول نفخ ينفخ وكما سبق أن أشار الدكتور محمد أن هذا للاهتمام بالحدث دون العناية بمن الذي ينفخ في الصور،
نعم يعني لا ينصرف الذهن عن الأمر الأساس
نعم. نعم إلى من هو إسرافيل أو من هو النافخ في الصور. وقد مر طبعا أو ورد في بعض التفاسير أن الصور جمع صورة، يعني ينفخ في الصور
في الصور
إيه فيكون
صور جمع صورة
إيه نعم الصور جمع صورة، ولكن هذا مخالف للمعروف من طبعا اشتقاق الكلمة، لأن الصورة الصور جمع صورة أو جمع الصورة صور وليست صور.
صور
نعم،
لكن يقولون هم مثل كلمة سور
السين
أي إيه؟ يعني يقولون كما يقال سور لسور البلد وهو جمع سورة والصحيح أن المراد بالصور القرن كما أسمع نعم. الدكتور مساعد
طبعا، وبعض من فسر رأي تفسيرهم من المعتزلة إنكارا لمثل هذا
أي
نعم. الأمر الغيبي نعم،
لأنه
يعتبر يعني والصواب في القول في ذلك ما تظهرت به الأخبار
نعم.
من أن إسرافيل عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
أن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر أمر الله
نعم.
قدم لهذا في الحديث قال كيف أنعم
نعم،
يقول كيف أنعم وإسرافيل أو قال والملك الموكل بالنفخ في الصور قد التقمه ينتظر أن يؤمر بالنفخ فينفخ.
الله أكبر،
يقول كيف أتنعم وأتلذذ وأنا أنتظر الساعة.
نعم،
هذا الكلام يقوله عليه الصلاة والسلام متى شف قبل كم سنة؟
أي نعم سبحان الله،
لكن إن يوما عند ربك شف كألف سنة
مما تعودون.
طيب عالم الغيب والشهادة،
يعني هذه الآية كلها في تعظيم الرب سبحانه وتعالى.
نعم، وهذه المسألة ينبغي أننا يعني نؤكد عليها، وهي أن الآيات التي يعني يرد فيها وصف لله سبحانه وتعالى أعظم من الآيات التي تخلو من ذلك. لذلك السيوطي رحمه الله لما ذكر في كتاب الإتقان عند فضائل الآيات والسور تحدث عن الفضائل التي وردت في آية الكرسي والفضائل التي وردت في سورة الإخلاص وفي سورة الكافرون، وقال إن هذه الآيات والسور يعني تناولت وصف الله سبحانه وتعالى، وصف الرب
سبحانه،
ففضلت من أجل ذلك. ولذلك يمكن أن نقول أن كل آية وردت في وصف الله سبحانه وتعالى وفي تعظيمه أعظم من غيرها، من ما ترد مثلا في القصص أو في غيرها. فهذه الآيات التي معنا هي في وصفه سبحانه وتعالى. لاحظ يعني في قوله هنا وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. نعم. كلها في وصفه سبحانه وتعالى بما يليق به.
طبعا هنا يا إخواني نلاحظ أن الارتباط بين الآيات كان قويا، ولذلك ينبغي أن يعرف أن هذه الآية هي تتمة للآيات السابقة.
نعم.
يعني في قوله ونقيم الصلاة وأمرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو، فهي كأنها تعليل للأمر بالإسلام لله رب العالمين وإقامة الصلاة له واتقائه وبيان أن العباد سيحشرون إليه، من هو؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق إلى آخر تلك الصفات التي أثبتت للرب سبحانه وتعالى.
نعم. في قوله عالم الغيب والشهادة، طبعا سبق هذا وقلنا أن الغيب يعني درجات من الغيب المطلق، لما تكلمنا عند قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فهذا الاستثناء المطلق لغيب لا يعلمه إلا الله، فإذا نزل الغيب إلى الملائكة صار غيبا نسبيا، لأنه بعض الخلق أدرك أو أعلم يعني علمه الله بهذا
الغيب
فيكون بهذا غيبا نسبيا. فمثلا الساعة لا يعلم وقتها إلا الله، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا رسول
مرسل
أبدا، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وسبق طبعا شرح هذه، وهذا أيضا يكثر في القرآن المقابلة بين عالم الغيب وعالم
الشهادة.
فهنا قال عالم الغيب والشهادة، يعني عالم وعالم الغيب وعالم وعالم الشهادة. فهو سبحانه وتعالى عالم بالأمرين معا، فالغيب بالنسبة لنا نحن، أما بالنسبة لله
فليس غيبا،
فليس هناك غيب. نعم.
هناك مسألة، إذا كان الله يعلم الغيب فمن باب أولى أن يعلم الشهادة
طبعا،
فهل ذكر الشهادة هنا جاء لتتميم الكلام أو لإثبات معنى عظيم لأنه يكثر أن يقرن الله بهما؟ لأنه لو قال للعربي إن الله يعلم الغيب فإنه سيعلم بفطرته وبأسلوب هذا الكلام أنه يعلم الشهادة من باب أولى.
نعم.
فلماذا يقرنهما؟ ومثلها أيضا إنه يعلم الجهر وما يخفى.
نعم.
يعلم ما تبدون وما تكتمون. فالعلماء أخذوا من هذا أنه لبيان أن الرب سبحانه وتعالى يعلمهما على حد سواء، وأنهما لا يختلفان عليه كما يختلفان علينا. نحن الآن نعلم الشهادة، أنا أعلم أنك موجود يا دكتور عبد الرحمن الآن أمامي، لكن ما وراء الجدار لا أعلمه،
ولا ما خلفك،
ولم أرى شيئا من جسدي وهو خلفي إلا أن أكون أستعين بآلات أو غير ذلك. فتصور هذا الاختلاف الشديد جدا بين الشهادة والغيب بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله فهما سواء. بالنسبة لما نبدي وما نكتم سواء لله، إن كانت ليس سواء لنا فهما بالنسبة لله سواء، وهذا شيء عظيم.
الله أكبر. نعم. ولذلك شوف ختم فقال وهو الحكيم الخبير.
نعم.
الحكيم الذي يعني له الحكمة التامة ويتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى ويضع كل شيء في موضعه اللائق به.
نعم.
كل يعني صفات الحكمة فيه سبحانه وتعالى وفي فعله.
نعم.
طيب. من ذلك تدبيره لخلقه، هذه حكمة تامة.
وقوله وهو الحكيم، الحكيم يقول العلماء مأخوذ من الحكم والحكمة، فالحكيم اسم يعبر به عن هذين الوصفين، فله سبحانه وتعالى الحكم في عباده، الحكم القدري والحكم الشرعي، وله الحكمة التامة البالغة، فلا يقضي قضاء ولا يأمر أمرا إلا وهو في أبلغ ما يكون من درجات الحكمة.
الله أكبر.
ثم يقول الخبير، الخبير اسم لله عز وجل يدل على الخبرة التي هي العلم بدقائق الأمور، ولذلك تأتي في القرآن مختوما بها ما يدل على الأمر الدقيق، كقوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فجاء باسم خبير. لماذا؟ لأن الأمر هنا يتعلق بشيء فيه دقة،
فيه خفاء. نعم،
أي نعم، فيه خفاء وفيه معنى الدقة التي تتطلب الخبرة. ولذلك نحن الآن عندنا لما يقال فلان خبير في كذا يعني دقيق العلم به.
نعم،
يعني يعلم دقائقه وخفاياه. أي نعم. ثم أيضا وهذا نبهنا عليه كثيرا، اجتماع اسمين من أسماء الله عز وجل ينتج عنهما مزيد وصف لله سبحانه وتعالى. فحكمة الله مقرونة بخبرة، وخبرته مقرونة بحكمة.
بحكمة.
فإن قلت ما فائدة هذا، قلنا أنه قد يكون الرجل حكيما لكن لا علم عنده.
صحيح.
يكون يعني عالم بقواعد الأشياء والسنن، فهو يحكم بمجملات، لكنه إذا كان حكيما خبيرا فإنه مع الحكمة التي اتصف بها هو خبير عالم بدقائق وخفايا الأمور مطلع عليها.
الله أكبر.
وكذلك لو عكست، لو كان الخبير عالما بدقائق الأمور لكن ليست عنده حكمة، فإنه فإن الحكمة الخبرة قد لا تنفعه كثيرا في اتخاذ القرار الصائب، بخلاف ما لو كان خبيرا وعنده حكمة. ومثل العالم، العالم أيضا إذا لم تكن عنده حكمة تقع منه تصرفات وأمور لا تليق، لأن العلم وحده لا يعني يكفي لاتخاذ القرار الصائب أو الحكم التام المستجمع لجميع الأوصاف، أوصاف الرشد التي ينبغي أن يكون عليها. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك منتقلا إلى قصة أخرى، وهي قصة أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة التي سيذكرها وقدم لها بهذه المقدمة لم تذكر في القرآن إلا في هذا الموطن. والعجيب أنه كثير من قصص إبراهيم ذكرت في موطن واحد ولم تكرر، مثلا قصة بناء الكعبة جاءت في سورة البقرة.
البقرة.
قصة هدم الأصنام ذكرت في سورة الأنبياء.
الأنبياء.
وقصة يعني
هدم الأصنام.
الهدم.
الهدم.
أي نعم. وقصة مناظرة هؤلاء الذين هم عبدة النجوم
هنا.
أي نعم، جاءت هنا
في الأنعام.
وقصة ضيف إبراهيم في الذاريات.
في الذاريات.
وقصة البشارة جاءت في أكثر من موطن. نعم. جاءت في سورة هود.
هود وفي
العنكبوت.
نعم.
أي نعم.
الصفات.
طيب. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه هي المقدمة التي دخل بها إلى هذه القصة العظيمة.
ولاحظ أن يعني القصة ابتدأت بما يناسب ما سبق الحديث عنه وهو الشرك.
نعم، الشرك.
الله يعني يجادلهم في الشرك وتحريم الشرك وأنه باطل وأنه انحراف وأنه كذا، الآن ثم يذكر هذه القصص لتأكيد هذا المعنى.
يعني كأنهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
يعني لماذا خص إبراهيم من بين سائر الأنبياء؟ لأنهم كانوا يدعون مثل ما قال
انتساب إليه.
انتسابه. وهو جاء.
هو جدهم، جد قريش فعلا.
إيه.
نعم. جد قريش.
نعم. فهو يقول دعونا ننظر ماذا كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهي مخاصمة الحقيقة تاريخية من الطراز الأول.
الله أكبر.
لأن هذا الرجل الذي أنتم تنتسبون إليه ما كان يعرف الشرك ولا كان يعرف عبادة الأصنام. بل أنتم قد وصلت إليكم أخباره بأنه كان حربا على الأصنام. وقصة إبراهيم بالمناسبة مما كانت تعرفه العرب
طبعا.
تتوارثه. فمخاصمتهم به من أعظم ألوان المخاصمة.
صدقت. يعني شوف، لاحظ أنه انتقل إلى إبراهيم ولم يذكر عيسى وموسى في هذا الموضوع.
لا لا ما
خلى عن إبراهيم لأنهم كلهم متفقين عليه.
جميل.
ثم من جهة أخرى أيضا اليهود والنصارى هم يعظمون إبراهيم.
نعم.
وهؤلاء المشركين يعظمونه لأنه جدهم في النسب، فاجتمعت يعني في إبراهيم أمور كثيرة يعني حسنت الاحتجاج به.
وأيضا الطبري لفت إلى أمر بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه أيضا الله سبحانه وتعالى أعطاه قصة إبراهيم ليحاجج بها قومه.
بالضبط.
يعني أيضا هي حجة لي محمد صلى الله عليه وسلم
ملة أبينا إبراهيم.
نعم.
ملة أبينا، شف علي حتى الانتساب له. طيب هنا طيب. في قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر.
نعم.
أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. يعني المناسبة في لما قال الله سبحانه قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، فناسب أن يأتي بهذه القصة ويذكر بهذه التي وردت فيها إبراهيم قال كيف أتدعون يعني تتخذ أصناما آلهة وين عقلك، يعني هذا معنى الكلام. فهنا مسألة وهي في تسمية والد إبراهيم. والد إبراهيم في كتب التاريخ لو تيجي تقرأ في كتب التاريخ ما تلقاهم يذكرون آزر، يقولون إبراهيم ابن تارخ، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. ولذلك لما جاء يعني المفسرون والعلماء في التحديث عن اسم والد إبراهيم ذكروا هذا الاختلاف، أنه ورد في القرآن وفي السنة النبوية اسمه آزر، كما في الحديث في البخاري أنه يأتي إبراهيم فيقول لوالده آزر كذا وكذا وكذا. الشيخ أنا أفضل من رأيته يعني حرر هذه المسألة بشكل جيد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه لكتاب المعرب للجواليقي، جاء إلى اسم آزر وحقق وقال هذا هو فعلا اسم والد إبراهيم الذي ذكره الله سبحانه في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وأما اسم تارخ فهو اسم مذكور في كتب التاريخ. فبعضهم يقول أن آزر هو نفسه تارخ، لكن قد يكون اسم لقب له أو يعني اسم ثنائي له أو كذا. فهذه مسألة من مسائل هذه الآية.
طبعا الصحيح ولم يقع خلاف أن إبراهيم أن آزر هو أبو إبراهيم وليس عما له كما يزعم بعض المتأخرين. نذكر بعض المتأخرين مثل الشيخ الشعراوي رحمه الله، يعني جاء على أن إبراهيم على أن آزر هذا هو عم إبراهيم وليس أبا له.
أيوة بالضبط، وهذا اللي فيه التكلف يعني.
وتكلف.
الله يقول أبوه تقول أنت عمه.
أقول خروج عن الظاهر.
طبعا هم يحتجون يقولون أنه يسمى عم الرجل أبا له. من وين جبتوا هذا؟ قالوا من قوله قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق اللي هو يعقوب. يعقوب صح؟
نعم.
وإذ قال يعقوب لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل
وإسحاق.
قالوا إسماعيل ما هو أبوه؟ هذا عمه. ولكنه سماه عمه.
الحقيقة هذا جهل بالاستدلال، لأن في السياق ما يدل على تسمية تسمية إسماعيل أبا.
أيوة. آبائك.
لما قال آبائك وجمعوا ولم يقل ولم يأتي في القرآن مرة واحدة أن ينسب إسحاق إلى إسماعيل، أسف ينسب يعقوب إلى إسماعيل كي يقال بهذا القول.
أيوة جميل.
إذن السياق في هذا غير السياق في هذا، فهذا أيضا تكلف
يعني في الاستدلال.
في الاستدلال. يعني تكلف في الاستدلال، ونقول هنا النص واضح وصريح. طبعا هم أيضا رعاية لنبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومثل ما قيل في غيره، فنقول أبدا الله سبحانه وتعالى في الكتاب ضرب لنا أنواع الأمثلة في الأنبياء، نبي يكون ابنه كافرا ونبي تكون زوجته كافرة ونبي يكون أبوه
كافرا،
فكل هذه الأنواع موجودة، فلماذا نتحاشى نحن ما يثبته الله سبحانه وتعالى ونتكلف أمرا لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى به؟ الآن ظاهر الكلام أن أباه، وحتى في النص الصريح
صحيح
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يعني يقلب أبا إبراهيم ذيخا
متلطخا.
فإذا المسألة في مثل هذا الحقيقة هي بعد عن الظاهر بلا دليل معتبر، وإنما هي مجرد شبهات ويدخلها شيء من ماذا؟ من التعظيم الذي لم يأمر به الله. فليس من تعظيم الأنبياء أن تنفي شيئا أثبته الله سبحانه وتعالى. نعم.
في المسألة التي ذكرتها بعد الله ولعلنا نختم بها، مسألة هل أبو إبراهيم اسمه تارخ أو آزر؟ طبعا عامة النسابين والمؤرخين يذكرون أن اسمه تارخ كما أسلفت.
نعم. هو موجود طبعا في كتب بني إسرائيل.
موجود في كتب بني إسرائيل. نعم. والنص القرآني صريح في أن اسمه آزر.
آزر.
فما هو الجواب على هذا؟ طبعا منهم من قال إن آزر إنه يمكن أن يكون لأبي إبراهيم اسمين.
اسم. نعم.
أي نعم. فذكر القرآن باسم آزر وعند أهل الكتاب باسم تارخ.
نعم.
ويمكن أن يكون أحدهما وصفا والآخر اسما، فتارخ اسم وآزر وصف. قالوا معنى آزر بمعنى معوج، حتى قال بعضهم إنها أشد كلمة قالها إبراهيم لأبيه. يعني يا معوج.
عجيب.
أي.
يعني هو قول.
قول طبعا. ومنهم من قال إن تارخ اسم له، وآزر هو اسم للصنم لقب به الأب لكثرة ملازمته له، فذكره الابن باسم الصنم.
أيوة.
أي نعم.
وكل هذا كما تلاحظ محاول فيها هروبات من،
لكن في الجملة إذا كان المقصود إثبات أن آزر هو آزر هو أبو إبراهيم لا إشكال. الإشكال لما يقال إنه ليس أبا له وإنما عم له.
نعم. أيضا من المواضع التي يعني ورد فيها الحوار بين إبراهيم ووالده ما ذكره الله في سورة مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم. إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه
يا أبتي
لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إلى آخر الآيات،
مما يؤكد على أن هذه في أبيه وليست في أمه. أيوة.
يا أبتي هو والده وليس عمه. طيب أيضا في الحديث في البخاري أن عن أبي هريرة أنه يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة.
نعم.
وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، ويبدو أن هذا في عرصات القيامة، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك.
لا إله.
بس بعد إيش
انتهى.
نعم. قال فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون.
لا إله إلا الله.
وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين.
سبحان الله.
قال ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر كما قال الدكتور مساعد فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار.
الذيخ ما هو يا أبا عبد الله؟
هو الضبع.
أي.
الضبع أو ذكر الضباع كثير الشعر.
نعم.
كأن الله حول آزر إلى هذا
فلا يعرف.
فلا يعرف ثم رمي.
نعم. يعني كأنه يعني من كرام الله
لإبراهيم
أن لا يعرف
أبوه
وهو في النار. لا. لأنه أهل النار يتعرفوا.
سبحان الله. حتى لا يخزى يوم يبعثون.
نعم.
سبحان الله.
ولعلنا
فائدة نفيسة.
ولعلنا عند هذا
نقف ونلتقيكم إن شاء الله في مجلس القادم على خير.
من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات، كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشر.